بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الآية الرابعة من الآيات التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية على أصالة اللزوم هي قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والكلام حول هذه الآية المباركة يقع في جهتين: الجهة الأولى في تقريب الاستدلال بها بحسب ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه، والجهة الثانية في بيان وجوه المناقشة في الاستدلال بالآية. أما تقريب الاستدلال بالآية فيتوقف على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن المراد بالباطل في الآية المباركة هو الباطل العرفي. لماذا؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن الخطاب موجه إلى العرف، ولو أريد من هذا الخطاب من الباطل في هذا الخطاب غير ما هو مفهوما عندهم للزم تنبيههم على ذلك. لماذا؟ لئلا يلزم نقض الغراض، لئلا تلزم اللغوية بعبارة أخرى. وهذه المقدمة يأتي بعض الكلام عنها إن شاء الله تعالى. المقدمة الثانية هي أن الموارد التي رخص الشارع فيها كالخيارات مثلا، هذه الموارد ليست من الباطل، أي أنها ليست من الباطل العرفي. لماذا؟ لأنها قسمان: القسم الأول الخيارات الإمضائية كخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغابن، فإن هذه الخيارات ليست من الباطل عرفان، بل العرف يحكمون بثبوتها لمن كان له شرط، لمن اكتشف عيبا، لمن علم بغبن. نفس العرف يثبت هذه الخيارات لهؤلاء، وبالتالي فإنها ليست من الباطل عرفا قبل أن لا تكون من الباطل شرعا، ونعبر عنها بالخيارات الإمضائية. القسم الثاني الخيارات التأسيسية. وهي الخيارات التي لا يلتفت العرف إليها، وإنما الشارع المقدس هو من اخترعها، نظير خيار المجلس، نظير خيار الحيوان. واعطف على هذا القسم من الخيارات موارد الترخيص الشرعي، كأكل المارة مثلا من الثمار التي يمرون بها، فإن أكل المارة من الثمار إنما هو من موارد الترخيص الشرعي، وإلا فإن العرف قد يمنع من ذلك ويرى ذلك من الباطل، إلا أن سلب الشارع لعنوان الباطل عنها يكشف عن تخطئته للعرف فيها، فكل ما قام الدليل على جوازه شرعان كأخذ الشريك بالشفعة مثلاً يخرج عن كونه باطلاً. إذن الموارد التي رخص فيها الشارع ليست من الباطل، إما ليست من الباطل العرفي، إما لأنها ليست كذلك تأسيسا من العرف أنفسهم والشارع أمضاها على ما هي عليه، وإما لأنها وإن كانت كذلك إلا أن الشارع قد خطأ العرف فيها وكشف عن عدم كونها باطلا، أي أن الشارع كان أي أن العرف كان متوهما أنها من الباطل، وإلا فإنها ليست من الباطل. وبعبارة أداق، التبس أمرها على العرف فتصور بأنها من الباطل، وجاء الشارع وكشف النقاب عنها وألفت نظر العرف إلى أنها ليست من الباطل، فهي في الحقيقة ليست من الباطل عرفان، وإنما التبس أمرها على العرف، يعني بحسب مقاييس العرف، بحسب ضوابط العرف، بحسب ملاكات العرف، هذه ليست من الباطل عرفان، غايته اشتبه على العرف، التبس على العرف، فجاء الشارع منبها وموقظا وملفتا للنظر إلى أنها ليست من الباطل العرفي. إذن موارد الترخيص ليست من الباطل عرفا، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن فسخ أحد الطرفين من دون رضا الطرف الآخر وتملكه لماله من دون إذنه لا شك في كونه من الباطل عرفان. على ضوء هذه المقدمات عفوا على ضوء هذه المقدمات نقول بأن النهي عن أكل المال بالباطل العرفي نهي تكليفي كما هو مذاق الشيخ وفقا لمبانيه، من أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل التأسيسي. وبما أن فسخ أحد الطرفين بغير رضا الآخر من الباطل العرفي فإنه لا يجوز، لأن النهي قد تعلق بأكل الأموال بالباطل، الباطل العرفي، وبما أنه باطل عرفان هذا الذي تعلق به الناهي الشرعي فهذا يعني عدم كونه مؤثرا باطل، أي فاسد، فاسد يعني غير مؤثر، وعدم تأثيره يعني كونه لازما، وهذا هو المطلوب. إذن نحن نقول هنا عندنا نهي في الآية، النهي في الآية تعلق بالأكل الأموال بالباطل، ولا شك في أن فسخ أحد الطرفين من غير رضا الآخر من الباطل عرفان، كما أشرنا إلى ذلك في بداية حديثنا حول أصالة اللزوم، فإذا كان باطلا عرفا فمعنى كونه باطلا أي أنه ماذا؟ ليس بمؤثر، ليس بنافذ، وإذا لم يكن نافذا ومؤثرا فهذا يعني كون العقد لازما، إذ الفسخ ليس بمؤثر بل هو لاغم. ونوقش في الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهذه هي الجهة الثانية، نوقش في الاستدلال بالآية المباركة بمناقشات المناقشة الأولى، طبعا نحن ها هنا سنقتصر على المهم من المناقشات مما له ثمرة في مقام التعامل مع الأدلة. المناقشة الأولى ما تظهر من مطاوي كلمات المؤسس الحائري رضوان الله تعالى عليه في التعليقة الشريفة على الخيارات التي كتبها تلميذه الكاشاني. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه هو أن فسخ أحد المتبايعين يدور أمره بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقطع بأنه ليس أكلا بالباطل عرفا، والاحتمال الثاني على عكسه، أي أن نقطع بأنه أكل بالباطل عرفا، والاحتمال الثالث هو أن نشك في كونه كذلك، فهل هو من الباطل العرفي أم ليس من الباطل العرفي؟ وعلى كل تقدير لا يصح التمسك بالآية المباركة. لماذا؟ أما على التقدير الأول وهو قطعنا بأنه ليس من الباطل عرفان فظاهر، إذ أن الآية المباركة هو موضوعها هو النهي عن أكل المال بالباطل، فتكون أجنبية عن فسخ أحد الطرفين، لأن فسخ أحد الطرفين نقطع بعدم كونه من أكل المال بالباطل عرفان، فلا يصح التمسك بالآية. وأما على الأخير احتمال الأخير نشوك، أيضا لا يصح التمسك بالآية، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نشك في أن فسخ أحد الطرفين هل هو من أكل المال بالباطل أم لا، والحكم لا يثبت موضوعه، فالتمسك بالآية تمسك بالعام في شبهته المصداقية لا يصح. فيبقى عندنا الاحتمال الثاني، وهو أننا نقطع كما أفاد الشيخ، وهذا هو الاحتمال الذي احتمله الشيخ، نقطع بأن فسخ أحد الطرفين من أكل المال بالباطل عرفان، يقول الشيخ المؤسس قدس الله نفسه، مع ذلك لا يصح التمسك بالآية. لماذا؟ قال لكفاية عدم الردع، أي أن أكل المال بالباطل، أي أن الفسخ من أحد الطرفين من غير رضا الآخر إذا كان أكلا للمال بالباطل عرفان، فحينئذ نحن لا نحتاج لأكثر من عدم ثبوت الردع عما عليه العرف، فإذا كان ثابتا عندنا من خلال سيرة العقلاء على أصالة اللزوم، كان ثابتا عندنا عدم الردع، فلا تصل النوبة للتمسك بالآية المباركة. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه يمكن أن يتأمل فيه، بأن البطلان العرفي في نفسه لا يكفي لإثبات البطلان الشرعي، هذا تمام لا كلام فيه، فلا بد حينئذ من ضم إمضاء الشارع لما عليه العرف، وإمضاء الشارع إما أن يكون بنحو عدم الردع، وإما أن يكون بنحو التقرير، والآية المباركة طبعا إنما هي من النحو الثاني، آية إمضائية لما عليه النظر العرفي في هذه المعاملات. فإن قلت، وهذا ما لعله يستظهر من كلمات المؤسس قدس سره، إن عدم الردع ما دام مفيدا للإمضاء فلا حاجة للتقرير حتى نتمسك بهذه الآية المباركة، إن قلت ذلك قلت لا شك في أن التقرير أقوى إمضاء من عدم الردع، وهذا ما يوجب أن يلجأ إليه الشارع في مقام تأكيد الناهي. إذا أراد الشارع أن يؤكد نهيا أو أن يبين أهمية المورد فإنه يلجأ إلى أسلوب الإمضاء ولا يكتفي بعدم الرادع، بل حتى لو كان عدم الردع بمستوى التقرير في الدلالة فإن للشارع أن ينوع في أدلته تشييدا للحجة وزيادة في الإيضاح، على أن، وهذه نقطة مهمة، على أن التنويع بين أسلوب الإمضاء وأسلوب بين أسلوب عدم الردع وبين أسلوب التقرير، هذا التنويع له نكات فنية توجب التمايز بين الأسلوبين. فإن عدم الردع مثلاً يؤثر في تماميته احتمال الرادع عندما نريد أن نستدل في على إمضاء السيرة بعدم الردع، فإن عدم الردع يؤثر عليه احتمال وجود الرادع، بخلاف التقرير فإن الإمضاء إذا كان بلسان التقرير لم يؤثر عليه احتمال وجود الرادع. وهذه نكتة فنية تبرز التمايز بين عدم الردع وبين التقرير، وتلفتنا إلى أن هذا لا يغني عن هذا. وبالتالي فما أفاده الشيخ المؤسس قدس الله نفسه الزكية من أن الإمضاء للسيرة حاصل بعدم الردع عنها، وهذا يغني عن التقرير المستفاد من هذه الآية المباركة، هذا ليس بتاما. المناقشة الثانية، ما أفادها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، ولها جذور بل لها تفصيل في كلمات الشيخ المؤسس الحائري قدس الله نفسه في التعليقة الشريفة. المناقشة الثانية التي أفادها سيد الأساطين هي أن الباطل في الآية المباركة يدور أمره بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، المراد من الباطل الباطل العرفي، والاحتمال الثاني المراد من الباطل الباطل الشرعي، والاحتمال الثالث أن المراد من الباطل هو الباطل الواقعي. وعلى جميع هذه الاحتمالات لا يتجه تمسك الشيخ قدس الله نفسه الزكية بالآية المباركة. توضيح ذلك. أما على الاحتمال الأول وهو أن الباطل هو الباطل العرفي، لماذا لا يصح التمسك بالآية؟ فلأن لازم هذا الاحتمال أن تكون نسبة موارد ترخيص الشارع كأكل المارة مثلا للباطل العرفي، النسبة بين هذه الموارد وبين الباطل بين الباطل العرفي هي نسبة التخصيص للتخصص، وهو خلاف ما التزم به الشيخ قدس الله نفسه الزكية. الشيخ عنده هذه العبارة: وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المار من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل بنظر العرف، باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، أي أن إذن الشارع المقدس كاشف عن عدم البطلان عرفان، كاشف عن عدم البطلان عرفان، لأنه يخطئ العرف في حكمه على أكل المارة من الثمر بأنه ماذا؟ باطل، ويقول هذا بحسب معاييرك، بحسب ضوابطك، بحسب ملاكاتك، لا ينبغي أن يكون من الباطل. وإذا كان كذلك، أي أن النسبة بين موارد ترخيص الشارع وبين الباطل العرفي نسبة التخصيص، لازم ذلك أن يكون موضوع العرف مقيدا، يكون موضوع العرف هو الباطل العرفي، موضوع الحكم عفوا الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع. بما أن النسبة هي نسبة التخصيص، إذن يكون موضوع الحكم الباطل العرفي غير المرخص فيه شرعا، لأن قلنا ترخيص الشارع نسبته إلى الباطل العرفي نسبة التخصيص، فالعام وهو الباطل العرفي يكون مقيدا بقيد وهو غير المرخص فيه شرعا. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فالفاسخ بما أننا نشك هل هو مؤثر أم ليس بمؤثر، فنحن إذا نشك في أنه مما رخص فيه الشارع ليكون مؤثرا، أو ليس مما رخص فيه الشارع فليس بمؤثر، فالتمسك بالآية يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أننا وإن أحرزنا بأن إذ أننا لا نحرز بأنه من الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع، لا نحرز ذلك، فالتمسك بالآية التي موضوعها هو الباطل العرفي غير المرخص فيه هو من إثبات الموضوع بالحكم وهو لا يصح. فإذا إذا بنينا على أن الباطل هو الباطل العرفي يرد هذا المحذور، وكذلك أيضا إذا بنينا على أن الباطل هو الباطل الشرعي. لماذا؟ لأننا حينئذ نحتمل أن يكون الفاسخ من الأسباب الباطلة شرعا بناء على أصالة اللزوم، ونحتمل بأن الفاسخ من الأسباب الصحيحة شرعا بناء على عدم أصالة اللزوم، وبالتالي فالتمسك بالآية المباركة لإثبات أصالة اللزوم يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أن الباطل فيها هو الباطل الشرعي، ولا ندري بأن الفسخ هل هو من الباطل الشرعي، هل هو من الأسباب الباطلة شرعا، أم هو من الأسباب الصحيحة. فالتمسك بالآية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وكذا أيضا لو بنينا على أن المراد من الباطل هو الباطل ماذا؟ الواقعي، وهذا هو الاحتمال الذي يرجحه سيدنا الخوئي. لماذا؟ يقول لأن الحق في مقابل الباطل، لأن الباطل في مقابل الحق أمر واقعي. عندما يقال باطل، الباطل في مقابل الحق، والباطل في مقابل والحق أمر واقعي، إذن فالباطل لا بد أن يكون أمرا واقعيا، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية. وإذا كان كذلك فلا وجه لتخصيص الباطل بالباطل العرفي أو الشرعي، بل يحمل على الباطل الواقعي. وإذا حمل الباطل في الآية على الباطل الواقعي عاد الإشكال مرة أخرى، لأننا ماذا؟ نشك في أن الفاسق هل هو حق أم هو باطل، ومع الشك لا يصح التمسك بالعام لأن الشبهة مصداقية. إذن فالمناقشة الثانية من شيخنا المؤسس وسيدنا الخوئي قدس سره بأن الآية المباركة لا يصح التمسك بها، إذ لا يخلو بأن المراد من الباطل هو العرفي أم الشرعي أم الواقعي، وعلى جميع التقادير يكون التمسك بالآية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه هي مناقشتهما رضوان الله تعالى عليهما. وأما الجواب عن هذه المناقشة فيأتي إن شاء الله تعالى إذا كتب لنا الحياة والعافية والتوفيق، ونسألكم الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.